بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، ولزالت قراءتنا في مسند حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من كتف أو ذراع ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
وهذا موضعه قبل السلام. وحديث أبي هريرة أن النبي كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن دليل على تأكد هذا الدعاء، حتى إن بعض أهل العلم يرى وجوبه، يرى وجوب هذا الدعاء، وهو ما ذهب إليه بعض التابعين، ولكن الصواب أنه ليس واجبا وإنما هو مسنون، لأنه لا يجب في الصلاة إلا ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة في القرآن دليل على أنه لا يجوز رواية هذا الحديث بالمعنى، ولا أن يقوله الإنسان بالمعنى، وإنما لابد من ألفاظه، لأنه صار يتعبد بلفظه، وما يتعبد بلفظه لا يجوز روايته بالمعنى. فلا ينبغي الإنسان أن يقدم أو أن يؤخر أو أن يرفع كلمة ويجعل كلمة مكانها، لأن هذا منصوص عليه، كالتشهد، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فالحديث الذي يتعبد بلفظه لا يجوز روايته بالمعنى، بل لابد من اللفظ، وهذا يكون قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، وجاء الله من عذابك من عذاب النار. المهم أن يكون هناك لفظ ثابت، سواء هذا اللفظ أو غير ذلك من الألفاظ الثابتة: وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي هذا أيضا إثبات عذاب القبر، ولهذا الذين ينكرون عذاب القبر أوضح الأحاديث التي ترد عليهم هذا الحديث. فأظن أن المسلمين كلهم إلا النذر اليسير يقول هذا الدعاء قبل السلام، وهو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فأي شيء نتعوذ منه إذا لم يكن هناك عذاب قبر، والنبي يقول: أعوذ بك من عذاب القبر. وكذلك في دعاء الجنازة، ففي دعاء الجنازة أيضا الاستعاذة من عذاب القبر في دعاء الجنازة، فكيف يتسنى لنا إنكار عذاب القبر وقد ثبت به السنة الصحيحة؟ لكن هؤلاء يقدمون عقولهم، يقولون: لو فتحنا القبر ما وجدنا شيئا فيه يعذب ولا ينعم، ويستدلون بأحوال الدنيا على أحوال الآخرة، وأحوال الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مثله، غير أنه قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
نعم.
قال عبد الوهاب: أخبرنا هشام عن
والمسيح الدجال يقتله مسيح الحق، فمسيح الحق هو عيسى عليه السلام، يسلطه الله سبحانه وتعالى على مسيح الدجل، وهو المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان. وكل دجال يسلط الله سبحانه وتعالى عليه صاحب حق إلى آخر الزمان، حتى تكون الخاتمة مع الدجاجلة الدجال الأكبر ومع أهل الحق بعيسى عليه السلام، فيقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال أعور العينين الذي دجله ظاهر وبين للمؤمنين. وهكذا كل دجال يلبس على الناس الحق ويغري الناس بالباطل، فإن أمره مكشوف لأهل الإيمان ولأهل الصلاح، ثم يسلط الله سبحانه وتعالى عليه رجلا من أهل الحق. فالصراع قائم بين الدجاجلة وبين أنصار الحق وأهله. أنصار الحق وأهله العاقبة لهم، وإن زخرف أصحاب الدجل للناس باطلهم. نعم.
قال عبد الوهاب: أخبرنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال: حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس.
وهل عذاب القبر يكون على الروح والبدن أو يكون على الروح فقط؟ يكون على الروح وعلى البدن. عذاب القبر يكون على الروح، ويكون عذاب القبر على البدن، على الاثنين. نعم.
قال: حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل دعاء الكرب. قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان، وكان يقول ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر.
وهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث قال شعيب شيخ شعيب إسناده ضعيف. نعم. فيه زائدة بن أبي الرقاد. قال البخاري والنسائي منكر الحديث، وقال أبو داود لا أعرف خبره، وقال أبو حاتم محدث عن زياد النميري عن أنس حديث مرفوع منكرة. نعم.
قال: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية الرياحي قال: حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران عليه السلام رجلا آدم طوالا جعد الرأس كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق في الحمرة والبياض سبطا.
وموسى عليه السلام مات، وأما عيسى فحي، رفع الله عز وجل حيا إلى السماء. ولكن كيف رأى الله موسى؟ كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى وهو ميت؟ نقول هذه حياة برزخية يحيا الأنبياء فيها، ولكنها حياة يختلف كنهها عن حياة الدنيا، عن حياة الآدميين في الدنيا. فالأنبياء يحيون في قبورهم، ولهم من ذلك أكمل الحياة. وحتى الإنسان يعذب أو ينعم فله حياة أيضا في قبره، والأنبياء لهم من ذلك أكمل نصيب وأوفر نصيب. فهو رأى موسى عليه السلام ورأى الأنبياء كلهم، ورأى عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام حي، ولكن الأنبياء جميعا قد ماتوا. وهذه حياة برزخية كما قلنا لا يعلم كنهاها إلا الله، فنؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نص، ولا ندخل في ذلك في شيء من ذلك بعقولنا. نقول كيف مات في الأرض ثم رأى في السماء ثم كلمه ثم تردد؟ هذا كله من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. ولهذا لم يسأل أحد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال له يا رسول الله كيف يعني، كيف هذا مات، وكيف كذا، وكيف كلمت، وهل كلامه مثل كلامنا، وهل شكله مثل ما كان في الدنيا وغير ذلك. لم يسأل أحد من الصحابة رسول الله، لأنهم يعلمون أن هذا الأمر نثبت حقيقته كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم، غير متدخلين في كيفية ذلك. ولهذا رضي الله عنهم كانوا أمثل الأمة، ولم يكن أحد فيهم يتكلم بعقله ولا يعرض شيئا برأيه، إنما السنة والسنة فقط. نعم.
قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اجعلوها عمرة، فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأمرتكم بها، وليحل من ليس معه هدي،
وليحل
من ليس معه هدي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي. قال وقال رسول الله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وخلل بين أصابعه.
ومعنى دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة استدل بذلك من رأى وجوب العمرة مع الحج ووجوب التمتع، ولكن الجماهير على أن معنى دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أي مشروعية القيام بالعمرة في أشهر الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتبرون ذلك من أفجر الفجور، أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج هذا من أفجر الفجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج، بل من تقدير الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في حياته كلها 4 عمرات كلهن في ذي القعدة، أي في أشهر الحج كلهن في ذي القعدة. كل عمرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية ثم عمرة القضاء ثم عمرة الجعرانة ثم عمرة الحج، 4 عمرات اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه العمرات في ذي القعدة، لهذا قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن رجل عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس من الليل فرقد فلم يستيقظ إلا بالشمس، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن فصلى 2 ركعتين. قال فقال ابن عباس ما تسرون الدنيا، ما تسرني الدنيا وما فيها وما فيها بها، يعني الرخصة. قال حدثنا عبيدة قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس
فمن نام عن صلاة الصبح ثم قام بعد طلوع الشمس فإنه يصلي الصبح على هيئته، يعني يصلي 2 ركعتي السنة ثم يصلي الفريض، فإن كان الناس كلهم قد ناموا كما حصل من النبي والصحابة فإن الناس إذا استيقظوا ضحا أذن المؤذن أذن المؤذن ثم يصلي الناس 2 ركعتي السنة ثم 2 ركعتي الفريضة جهرا على نفس الصفة. لكن إذا نام البعض وصلى البعض كما يحصل الآن مثلا المساجد تصلي وبعض الناس قد ينام، فإذا قام هل يؤذن؟ لا ما يؤذن لأنه قد أذن للصلاة، لكن يصلي السنة ثم يقيم للصلاة ويصلي. لكن إذا نام المسلمون كلهم ولم يصلي أحد وقاموا فإننا نجري على صلاتهم ما يجري على أصل الصلاة من الأذان والسنة والصلاة جماعة والجهر. وقد جاء عند مسلم أيضا من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أصحابه. نعم. فالفرائض تقضى على ما هي عليه، لكن نفرق بينما إذا فات الإنسان أو فات المسلمين. لا لا بلا بلا خلاف يقدم الفريض بلا خلاف. نعم.
قال حدثنا عبيدة قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد مكة فصام حتى أتى عسفان، قال فدعا بإناء فوضعه على يده حتى نظر الناس إليه ثم أفطر، قال فكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر،
يعني في السفر هذه رخصة من شاء صام ومن شاء أفطر، والنبي صام وأفطر، لكن تنازع العلماء أي ذلك أفضل الفطر أو الصوم مع جواز ذلك، قالوا إذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل الصيام، وإذا كان فيه مشقة فالأفضل الفطر. نعم، يعني إذا كان هناك مشقة ولا يلحق بالإنسان ضرر ولا شدة عليه، وإلا لو لحق به ضرر يحرم أن يصوم، ولو لحق بمشقة زائدة فكذلك يفطر ويشدد عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما صام أناس حتى بلغ منهم الجهد مبلغا عظيما وقام المفطرون عليهم بالخدمة وكذا، قال النبي ذهب المفطرون بالأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوم أولئك العصاة، أولئك العصاة. نعم.
قال حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن منصور فذكره بإسناده أو معناه. قال حدثنا عبيدة قال حدثني قابوس
فذكره بإسناده
أو معناه
أو ولا ومعناه
لا أو عندي أو
هنا ومعناه. نعم.
قال حدثنا عبيدة قال حدثني قابوس عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليهم مسرعا قال حتى أفزعنا من سرعته، فلما انتهى إلينا قال جئت مسرعا أخبركم بليلة القدر فأنسيتها بيني وبينكم، ولكن التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا عبيدة قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت لأخبر بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فكان السبب أنه تلاحى فلان وفلان قال فرفعت وعسى أن يكون خيرا، فهذا من الخير، لأن الله لا يدخر عن هذه الأمة ما هو خير له. وحصل هنا هذا السبب فرفعت ليلة القدر، ولهذا النبي قال وعسى أن تكون خيرا لكم، فاستفدنا أن النزاع بين الناس قد يفضي إلى الحرمان مثل هذا، ولكن أحيانا يكون هذا الحرمان خيرا، فلعل الله سبحانه وتعالى قدر هذا لخيرية أراده الله عز وجل بالأمة، ولا هذه الأمة الدخرة الله لها سبحانه وتعالى كل خير، فلو كان من الخير لهذه الأمة أن تعين ليلة القدر لا كان ذلك إن شاء الله، ولكن الخير في أنها لا تعين، ويكفي أنها معينة في العشر الأواخر، يكفي أنها حصرت في عشرة أيام، يكفي من 360 يوما تقريبا، وليلة القدر لو كانت في السنة كلها مع هذا الفضل لكان تحري الإنسان في السنة كلها لليلة القدر قليلا عليه، لو كان كانت هذه الليلة في السنة كلها تدور احتمال الليلة احتمال الليلة القادمة في السنة كلها لكان هذا قليلا على ليلة هي خير من ألف شهر. فمن نعمة الله على هذه الأمة أن جعل التحري مقصورا على العشر الأخير فقط من رمضان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نريد تخصيصا أكثر، نريد تخصيصا أكثر، يكفي أن التخصيص ورد في عشر ليالي من 360 ليلة تقريبا حتى ينشط الناس في العشر الأخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان إذا أقبل العشر الأخير شد المئزرة وأحيا الليل وأيقظ الأهل. وجاء عند أحمد من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم من رمضان، فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزرة. فهذا تحر في عشر ليالي فقط، هذا من فضل الله، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يختصر في تحريه على الوتر فقط. صحيح أن النبي قال التمسوها في الوتر، لكن قال التمسوها في العشر أيضا، ولهذا التحري في طول العشر، لكن آكد التحري يكون في الوتر، وآكد الوتر يكون في ليلة 27، لكن التحري يتأكد في العشر كلها، لكن آكد هذا التحري يكون في الوتر. وبهذا تجتمع الأحاديث التي اختلف فيها العلماء في تعيين ليلة القدر فيها إلى أكثر من 20 قولا تقريبا، إن لم يصل إلى 40 قولا تقريبا، لكن الإنسان يقوم العشر كلها ويتحرى الليلة، فإن أدرك فنعمة هي، وإن لم يدرك فقد فاته من الخير. نعم هو لا يأثم، لكن شتان بين ما أدرك وما لم يدرك، وقد فاته خير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا اخواني في النوافل عموما والفضائل التي اتفق العلماء على ان الانسان لو تركها لم يأثم، لكن اعلم ان الامور بابان، باب يأثم فيه الانسان ان ترك الشيء اذا كان قد اوجب الله ذلك، وباب يحرم فيه الانسان من الخير ان تركه يحرم. فان قلت انا كيف احرم وهذه نوافل ولا يعاقب الانسان، قلنا لك وهل حصل لك عقاب؟ لا يحصل لك عقاب ولا مؤاخذة، لكن هذا فوات خير بسببك وغيرك قد نشط. مثل مثلا العقيق، واحد يقول يا شيخ والله انا ما عندي قدرة وعندي كذا، او يعني يترك العقيقة ولا يأبه لها مثلا لا يأثم لان العقيقة سنة، لكن فوت على ولدك من الخير ما الله به علي، فوت على نفسك من الخير ما الله به علي. فمسألة فوات الخير بالسنن ويفوت على الخير، هذا ليس إثما، ليس أنك تعاقب، ولكن يفوتك خير، وذلك فضل الله يتيم من يشاء. ولهذا في الصحيحين من حديث أبو هريرة لما جاء الفقراء يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم الأغنياء قد سبقوهم بالنفقة، هم يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون، لكن سبقوهم بالنفقة، لهم مال ينفقون منه وهؤلاء ليس لهم مال. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والتكبير، ففعل الأغنياء مثل ذلك، سمعوا، لأن المسألة ليست سرية، النبي ما كان يعلم بعض الناس سرا هديا معينا ويحرم الأمة منه، النبي يعلم الأمة ويترك حلبة السباق يتنافس فيها الناس، فسمع الأغنياء ذلك فقالوا مثلما قال الفقراء. فجاء الفقراء يقولون يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بمثل ما قلت، ففعلوا مثل ما فعل. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل يؤتيه من يشاء، خلاص الله رزقهم وله فضل، من ماذا أصنع؟ فأنتم لستم آثمين، لكن الزيادة هذه التي حصلت بفضل الله عز وجل والتي يحصل بها الخير ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنت لا تأثم إذا تركت العقيقة، لكن اعلم أن كل غلام مرتهن بعقيقته. مرتهن هذه تكلم العلماء في معناها كثيرا، منهم من قال محبوس عن الشفاعة لوالديه وكذا، والذي يظهر ما رجحه ومال إليه ابن القيم من أن المرتين هذا يعني محبوس عنه من الخير بقدر فوات العقيقة، وإلا فلا يعني يحرم من الشفاعة الوالد من شفاعة الولد له بترك مستحب، لكن أي محبوس عنه من الخير ممنوع عنه من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا الإنسان لا يأثم إذا ترك التسمية عند الجماع، ما يأثم لأنها سنة، لكن لا يعلم أيضا الإنسان مدى ما قد يترتب على ترك التسمية عند الجماع. إذا اعلموا يا أخواني أن فوات السنن لا يأثم الإنسان عليها، لكن لا تسأل عن الخير الذي قد يفوتك. ومن هنا كانت النقطة المسلكية عند الصحابة أنهم لا يفرقون بين المستحب والواجب في العمل، وإن فرق بين المستحب والواجب في الحكم، الواجب والمستحب يختلفان في الحكم، أما من جهة العمل ما كانوا يقولون هذا مستحب وهذا واجب، نفعل هذا لأنه واجب ولا نفعل هذا لأنه مستحب، إنما كانوا يقبلون على فعل كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مستحبا. كذلك في النهي ما كانوا يفرقون بين المحرم والمكروه في المسلك والنهي، وإن فرقوا بينهما في الحكم. فهذه نقطة مهمة جدا، لأن الناس تهون في السنن بدعوى أننا لا نأثم، لكن كم يفوتك من الخير؟ ألا تعلم سبحان الله أن الخير قد تحوزه بسبب دعوة، بسبب تسمية عند جماع لولدك، بسبب عقيقة، بسبب صدقة يوما ما؟ فقد تكون لو كشف للناس يا اخواني ما كان خفيا عنهم من غيب الله عز وجل، قد يكون واحد الان يعيش فيه مليارات سببها كثرة خبز تصدق بها يوما ما، سببه ذلك ما يدري، لو كشف الناس هذا، لتبقى حلبة السباق المتعلقة بالغيب وتعلق القلب بما عند الله عز وجل من اجر. ما هو انا الان انفق، قد أنفق نفقة وأذهب إلى بيتي أبتلى في ولدي، أنا أنفقت على الباب وكسرت رجل ولدي في الداخل، فأقول لا سبحان الله فين بقى، وما انفقت من شيء فأخلفه. أنا الآن أنفقت 5 جنيه خارج البيت، والآن سأنفق 500 جنيه، ما تدري أن الله قد خبأ لك ما هو أعظم من ذلك، وأن الخلف حاصل لكن ليس بالذي، إنما ابتليت في هذا الآن، لكن قد يخبأ. فإنك أنفقت الآن 500 صحيح مع 5، لكن قد تأتيك 500,000 بعد ذلك بما يجنبه، بما يقدره الله عز وجل لك. فالإنسان يكون متعلقا بغيبيات يؤمن بها كما يؤمن بالمشاهد تمام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبيدة قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق.
يعني عليه الصلاة والسلام يا أخواني، هذه الصلاة على النبي، ما أحد يعلم الخير الذي فيه، وهذا الخير انظر إلى بعض مفرداته صلى الله عليه بها 10، بالله عليك فورا فورا، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله به عليه 10، صلى الله عليه. الآن الناس ألا يتقاتلون ويتنافسون في أن يذكرك عظيم من العظماء، عظيم من العظماء، والذي يحب محبوبا يتمنى ويسعد جدا إذا وصله أنه ذكره. هذا في محبوب دنيوي، كيف والله عز وجل؟ يعني الآن مثلا إذا قرأت أنت 40 حديثا، في 40 حديثا تصلي 40 مرة، إذا 40 مرة في 10 مرات ب400 مرة يصلي عليك الله عز وجل. ومعنى يصلي يعني صلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملئ الأعلى. طب لو عكسناها، لو كان من صلى 10 على النبي صلى الله عليه مرة، ها كثير هذا ولا قليل؟ كثير كثير. لو صليت 10 فصلى الله عليك مرة لكان كثيرا، كيف وأنت الذي تصلي المرة ويصلي الله عليك 10؟ ولهذا لو لم يكن في درس العلم من بركة إلا أنك كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليه لكان ذلك خيرا. وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره في كل مرة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من قال يجب في كل مرة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بل يجب في العمر مرة، تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، فيجب في العمر مرة. ومنهم من يقول يجب كلما ذكر مرة. والإنسان يخرج من هذا الخلاف ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أهو هذا شيء من الفضل؟ يصلي الله علي، يثني الله علي في الملأ الأعلى. طب لماذا يا إخواني؟ لأن دائما الذي يصلي على النبي، واستحضر هذا الأجر، الذي يصلي هذا رجل مستقيم. يعني لا تجد واحد الناس يوزعون المخدرات أو يجلس رفقة يشربون الخمر ولا يشربون المخدرات ويذكرون النبي ويصلون عليه، مستحيل. أو يسمون الله، مستحيل، مستحيل هذا. نعم. اي نعم، يعني تقصد يجهر ولا يخفي؟ لا 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 لا، جميع فضائل الاذكار، جميع فضائل الاذكار لا تكون الا بتحريك اللسان، جميع فضائل الاذكار. لكن القلب له عبودية اخرى، عبودية القلب هذه تعظيم النبي وتوقير النبي في نفسه وكذا، وتعظيم النبي اذا ذكر، هذا له فضيلة أخرى. ولهذا كان بعض السلف إذا ذكر النبي بكى صلى الله عليه وسلم، كالإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا ذكر النبي بكى. ولما كلموا الإمام مالك، أظن نقل عن محمد بن واسع وغير من أئمة السلف، أن النبي أنهم كانوا إذا ذكروا النبي بين يديه رأوا التغير في ملامح وجهه، فالتغير في ملامح الوجه والبكاء وهكذا، هذه حركة قلب الأول، حركة قلب من التعظيم دفعت إلى هذا. لكن فضيلة الصلاة لا تكون إلا بتحريك اللسان، فضيلة التسبيح لا تكون إلا بتحريك اللسان، فضيلة الدعاء لا تكون إلا بتحريك اللسان. نعم. نعم. نعم إن كتبت صلى الله عليه وسلم فقد صليت عليه مر، وإن كنت تحتاج إلى سرعة فيمكن أن تحذفها من الكتابة لكن تقولها بنفسك. أما أيضا من الأخطاء الدارجة جدا عند الناس نراها في الكتب ونراها في مخاطبات الناس في الكتابة، أنه يكتفي بالصاد، فالنبي وضع صاد أو صلعم، وهذا من البخل ولا يؤجر عليه الإنسان بل قد أساء. وذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة الأدب مع النبي في هذا وترك هذا الأمر. الراء في رضي الله عنهم مثلا أو الصاد في صلى الله عليه وسلم هذا من الحرمان، لكن إن كان هناك سرعة صل عليه بلسانك. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، ما أحل لأحد فيه القتل غيري، ولا يحل لأحد بعدي فيه حتى تقوم الساعة.
الله أكبر. يعني تبقى مكة بلدا حراما إلى آخر الزمان، ما يحل فيها القتال إلا من اعتدى، فمن اعتدى علينا في الحرم رددنا اعتداءه، أما ابتداء نقاتل في الحرم لا. وليس هذا في المسجد فقط مسجد الكعبة بل هذا في منطقة الحرم لا يحل فيها قتال. ولذا قال النبي ما أحل لأحد فيه القتل غيري ولا يحل لأحد بعد حتى تقوم الساعة، وما أحل لي فيه إلا ساعة من نهار، يوم أن دخل مكة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وما أحل لي فيه إلا ساعة من النهار فهو حرام حرمه الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا المعرف. قال فقال العباس وكان من أهل البلد قد علم الذي لابد لهم منه إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لابد لهم منه فإنه للقبور والبيوت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر،
يعني حشيش رائحته طيبة، فقال إلا الإذخر لأنه لا يجوز لك أن تأخذ حشيشا وتأخذ كذا مما نبت في الأرض، هذا لا يجوز بخلاف ما يزرعه الناس. أما ما يزرعه الناس فهذا يجوز أن تقطعه، واحد يزرع أمامه شجرة أو كذا هذا يقطع، أما ما يخرج من الأرض هذا لا يجوز أن تقطعه ولا أن تأخذ منه شيء. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه القبور والبيوت، لراحته الطيبة نجعله في البيوت في القبور، حال التعريش حال التليس في القبر وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. فبعض الناس قد يكون بركة على الأمة إذا كان صاحب سؤال حسن كالعباس هنا، فوسع على الناس في مكة لأنه يعلم حاجة الناس إلى الإذخر، فقال إلى الإذخر صلى الله، فقال النبي إلا الإذخر. نعم نعم. لا هذا غلط، ما شيء يخرج شيطان شيطاني. نعم.
قال حدثنا عبيدة قال حدثني واقد أبو عبد الله الخياط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وضب، فأكل السمن والأقط ثم قال للضب إن هذا الشيء ما أكلته قط، فمن شاء أن يأكله فليأكله. قال فأكل علي خوانه،
فأكل على خوانه يعني على مائدته، فلم يمتنع النبي منه لتحريمه ولم يمتنع النبي لأن نفسه تعافه، فلم يكن بأرض قومه اللي هو الضب. أما الأقط والسمن أكل الأقط بأرض قومه وهو اللبن المجفف، يكون من لبن الشاه يجفف ثم يؤكل. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام يعني ابن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من صداع كان به أو شيء كان به بماء يقال لحي جمل. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن كريمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وما رق دية العبد
وبقدر ما رق دية العبد
وبقدر ما رق دية العبد
يعني المباعد طبع ديته أيضا. نعم مكان مكان.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال لما أجمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله عمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد بن حارثة وصالح مولاه فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب أوس بن خولي ابن خولي الأنصاري ثم أحد بني عوف بن الخزرج وكان بدريا وكان بدريا علي بن أبي طالب فقال له يا علي نشدت
يعني نادى من وراء الباب علي بن أبي طالب
نعم. فقال له يا علي نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال له علي ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يل من غسله شيئا قال فأسنده إلى صدره وعليه قميصه وكان العباس والفضل وقثم يقبلونه مع علي بن أبي طالب يقلبونه مع علي بن أبي طالب وكان أسامة ابن زيد وصالح مولاهما يصبان الماء وجعل علي يغسله ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يراه من الميت وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا
لعله يغسل ما يراه ميت يعني مما قد يخرج من قاذورات أو شيء في هذا الوقت. نعم
وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يغسل بالماء والسدر جففوه ثم صنع به ما يصنع بالميت ثم أدرج في ثلاثة أثواب ثوبين أبيضين وبرد حبرة ثم دعا العباس رجلين فقال ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة ابن الجراح وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة وليذهب الآخر إلى طلحة ابن سهل الأنصاري
إلى أبي طلحة
حسن الله عليكم وليذهب الآخر إلى أبي طلحة ابن سهل الأنصاري وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة قال ثم قال العباس لهما حين سرحهما اللهم خير لرسولك قال فذهب
يعني خير لرسولك أيهما الأحب إليك اللح أو الشق. نعم
قال فذهب فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد وهذا الأفضل أن النبي قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا فهو جائز إذا كانت الأرض لا تحتمل اللحد أن يشق في وسط الأرض هذا جائز لكن السنة اللحد السنة هي اللحد لأن النبي قال اللحد لنا يعني هذا مما نتميز به نتميز بهذه الأمة والشق لغيرنا أي مما يشترك فيه عموم الناس وهو جائز لكن اللحد سنة مسنون أما فوق الأرض لا لحد ولا شق فإن هذا ليس لا عندنا ولا عند غيرنا إنما صار عند الناس بعد ذلك من المتأخرين لما اشتهر هذا عند الناس وصار الناس يتناقلون هذا وليس هذا من طريقة الدفن الشرعي. نعم
عليكم. المقصود خير يعني أبا عبيدة ولا أبا
يعني اختر لنبيك
أحد الرجلين
يعني نجد أو نجد أبا عبيدة فيأتي أو نجد أبا طلح. نعم
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن ابن إسحاق قال
قد يرد هنا إشكال يعني أما وقد علموا بالسنة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا فكيف يعني يبعثون إلى هذا وذاك ويقولون خير أليس النبي قد أوضح ومثل هذا ما يستخر ما يطلب الخير فيه لأنه قد وضح قد يكون والله أعلم لعدم علمي هؤلاء بتلك السنة. قد يكون خافيت عليهم السنة في هذا. نعم. وإلا فلو أن الإنسان يعلم السنة فما يقول نبعث إلى فلان ونبعث إلى الآخر ونقول اختر لنبيك. وقد علمنا السنة أن السنة هي اللحد، وأن الذي استحبه الشارع هو اللحد. نعم. إذن الذي حصل الاختيار فيه هو اللحد باختيار الشارع لذلك. نعم. والله يحب أن يأتي عبده ما ورد استحبابه في الشارع. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله حين أوجب، فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة.
والصحابة ما اختلفوا يعني في هذا، إنما كل روى ما رأى. هذا يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، وهذا يرى أن النبي أحرم قارن، فكل من سمع النبي يحرم بشيء رواه، ولأن حجة النبي مرت بأحوال، فكان النبي يلبي بالحج طارة ويلبي بالحج والعمرة طارة، فمن سمع النبي يلبي بالحج ظن أن النبي إنما حج مفردا ولبى بالحج وحده، ومن سمعه يلبي بالحج والعمرة قال هو قارن، وآخر يراه متمتعا، وهكذا. نعم.
قال إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل
بحق. المراد بصلاة في مسجد بذي الحليفة ركعتيه، هل هما ركعتا الطواف ركعتا الإحرام؟ يقول فلما صلى في مسجده بذي الحليفة يعني بالميقات بذي الحليفة، هل هنا في هذا دليل على صلاة ركعتين للطواف؟ الجواب هنا صلى ركعتي الظهر، ركعتي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذي الحليفة الظهر وقصره صلى الله عليه وسلم، وليس أنه صلى ركعتين خاصتين بالإحرام، فلم يثبت للإحرام صلاة، ولكن يستحب أن يقع الإحرام بعد صلاة، ليس هناك ركعتين خاصتان للإحرام، ولكن يستحب أن يقع الإحرام بعد الصلاة. فالركعتين هنا المراد بهما ركعتي الفريضة، أي صلى ركعتين وهما صلاة الظهر. نعم.
فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه.
تمام.
ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام،
فقالوا أهل حين ركب الناق.
نعم. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته.
نعم.
ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء. ويم الله لقد
إذن هذا كله فعله النبي، أهل بعد الركعتين وهو في المسجد، وأهل حين ركب الناقة، وأهل حين على البيداء، فسمع أقوام منه إهلاله بعد الركعتين فقالوا أهل بعد الركعتين، وسمع آخرون فقالوا أهل لما ركب الناقة، وسمع آخرون فقالوا أهل لما على البيداء. هذا ليس اختلافا بين الصحابة، وإنما كل منهم قد حكم سمع، فجمع ابن عباس الأحاديث كلها وبين أنه ليس من باب الاختلاف، وإنما كل روى ما سمع. نعم.
وإيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء، فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.
نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا رجل عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة نحر منها ثلاثين بدنة بيده، ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها وقال اقسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس ولا تعطين جزارا منها شيئا وخذ لنا من كل بعير حذية من لحم ثم اجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها. ففعل،
وذلك لأن عليا كان قد أتى بإبل أيضا والنبي أتى بإبل فصارت إبلهما واحدة وبلغت 100، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر منها، نحر جلها، قيل نحر 63 منها، ثم أعطى عليا فنحر الباقي، ثم أمر أن يؤخذ له من كل واحدة بضعة. نعم. إيه نعم، في خلاف في العدد، العدد فيه اختلاف. نعم.
قال حدثنا يعقوب
هذا مشهور لكن العدد فيه اختلاف. إيه نعم. نعم. نعم هو فيه كلام أهل، لكن هذا مشهور عند أهل السير.
قال نعم. حدثنا
لا ليس صحيح، لم ينحر العدد الذي عش هو. هل دري النبي أنه سيموت هذا العام؟ يعني الله أعلم. ثم أن هذا العدد نفسه ليس في اتفاق على ذلك، الأحاديث فيها كلام ومقال.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال قلت له يا أبا العباس أرأيت قولك ما حج رجل لم يسق الهدي معه ثم طاف بالبيت إلا حل بعمرة، وما طاف بها حاج قد ساق معه الهدي إلا اجتمعت له عمرة وحجة، والناس لا يقولون هذا؟ فقال ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلا الحج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي أن يطوف بالبيت ويحل بعمرة، فجعل رجل منهم يقول يا رسول الله إنما هو الحج، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالحج ولكنها عمرة. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة عام الحديبية في هديه، وقال في موضع آخر ليغيظ بذلك المشركين.
نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة عن عبد الله بن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام رمضان وصام المسلمون معه حتى إذا كان بالكديد دعا بماء في قعب وهو على راحلته فشرب والناس ينظرون يعلمهم أنه قد أفطر فأفطر المسلمون.
نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب في بعض ما لم يؤمر به فيه، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.
نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي.
معنى الأيم أولى بأمرها ليس أن الأيم مرة ليس لها زوج بطلاق طلق زوجها أو مات عنها اللي هي السيد، معنى أولى بنفسها أي في التصريح بإرادتها ممن تتزوجه، تقول أنا أتزوج هذا أو لا أتزوجه، هذا أوافق عليه أو لا أوافق عليه. وأما اليتيمة الصغيرة هذه تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، لو سكتت سكوت رضا صح ذلك. أما الأيم فإنها تخبر بذلك، لأن البكرة قد يكون حياؤها يمنعها من أن تقول أنا أختار هذا أو لا أختار. أما السيب فقد زال هذا الأمر من الحرج لأنها خبرت الرجال وجربت الرجال من قبل، وليس معناه أن المرأة تزوج نفسها إن كانت سيبا، معنى أولى يعني من جهة التصريح لأنها في مقابل البكر التي إذنها صمته، يبقى هذه تصرح وهذه لو صمتت فصح ذلك. وإلا فالنبي يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، أيما امرأة كل امرأة، ويقول لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح صحيح إلا بولي، لابد أن يكون الإنسان ولي. حتى المرأة لو لم وقد انعدم عصباتها فلم يكن لها أحد من عصباتها، لا أب ولا أخ ولا عم ولا ابن عم ولا ابن ابن العم، فإن السلطان يزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، لكن لا تزوج نفسها بغير ولي أبدا، المرأة لا تزوج نفسها بغير ولي. نعم. وما ذهب إليه الأحناف في ذلك خطأ. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقة.
نعم. فالمرأة إذا أسلمت وزوجها لم يسلم إن خرجت من عدتها فإن أسلم داخل العدة رجع إليها بغير صداق ولا إعادة نكاح ولا كذا باتفاق. فإن خرجت من عدتها فتزوجت غيره ثم أسلم بعد ذلك لا ترجع إلى الأول أيضا باتفاق. لكن المسألة التي اختلف فيها أهل العلم ما لو خرجت من عدتها ولم تتزوج وبقيت على ذلك سنين ثم أسلم زوجها، هل ترجع إليه بعقد أو جديد أو ترجع على العقد الأول؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها ترجع إلى زوجها على العقد الأول وعلى النكاح الأول كما حصل مع زينب رضي الله عنها هنا على أبي العاص بن الربيع لما أسلم بعد ست سنين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعادها إلى زوجها بغير تجديد نكاح. نعم.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تزوج رجل امرأة من الأنصار من بلعجلان فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء، قال فرفع شأنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فرفع شأنهما
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الجارية رسول الله فسألها فقالت بلى قد كنت عذراء، قال فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا وأعطاها المهر.
نعم. إذا تلاعنا يعطيها المهر ويفرق بينهما فرقة مؤبدة. أنت تتهم زوجتك إذا اتهمت زوجتك فاللعان، لأنه ما معك بينة فاللعان. نعم.
قال حدثنا يعقوب وسعد قال
ومن بل عجلان، أي من بني عجلان، لكن هذا اختصار مثل ما يقال بسملة مثل. نعم.
قال حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي،
لا هو الحديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم. لكن إذا وجدها ما وجدها عذراء فيرفع أمرها إلى القاضي، والقاضي ينظر من يتأكد من هذا، من يتأكد من هذا. إذا وجدها فعلا ليست عذراء بالتأكد فنعم تكون ليست عذراء، وحينئذ بدخوله عليها هي تستوجب المهر، لكن يعود بالمهر على من تسبب في ذلك. نعم.
قال حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل ابن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الزنا منهما. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال
نكتفي بهذا القدر. نعم. خلاص هو الزواج هنا يكون زواج بشبهة وعادي يعني يترتب عليه أثاره، لكن إذا علم الولي بذلك يعقد ولا يحتاج إلى مأذون. يعني الابن الرجل يقول زوجتك ابنتي، أو وليها مثلا أخوها أو كذا يقول زوجتك أختي، والثاني يقول قبل فأعد كذا خلاص، لكن ما حصل صحيح ولا يكون آثمين، لأن هذا مبلغ علمهما وهذا هو المعمول به عند الناس اليوم. يعني السلطان زوجها ده إذا كان بمأذون، أما إذا كانت منها له كده وهبت ليك نفسي ولا قبلت ولك عشان الحلال نكتب، هذا لا هذا باطل. إنما إذا كان عن طريق مأذون يعني عن طريق السلطان، فهنا تقدم سلطة السلطان على سلطة العصبة، فنصحح هذا، نقول للأخ أو كذا قول للزوج أختك زوجتك أختي، والثاني يقول قبلت ويمضي الأمر على ما هو عليه. تمام. تنتقل إلى إيه؟ تنتقل إلى من بعده. يعني وليدة متعسر لها مثلا أخ، ما هو أخوها زيه، يبقى لها عم. المأذون أيوة، ما هم عندهم كده، هو حتى من غير أبوها وكذا ما عندهم المرأة تزوج نفسها، فلو راحت المأذون المأذون يزوجها وعاتي، لكن هذا غلط. فهي الآن تصحح هذا الأب، شوف ولي لها إما الأب إذا كان قد رضي عنها أو من بعد الأب، لأنه إذا تعسف الولي تنتقل إلى من بعده. فالآن حتى لو عنده أم أولاد عندهم كذا كل هذا ما فيش إشكال فيه. ولية لا، هذا باطل، هو يستغفر، هو لأنه جاهل يستغفر ويعلم. لأن الولاية مرتبة، يعني حتى الخال ما يصلح ولي، الخال ليس ولي، يعني لو ما لها إلا أخوالها يزوجها السلطان ولا يزوجها الأخوال، لكن يكون وليا إذا وكل، يعني الأب نفسه وكل الخال. نعم.
يعني كان اخوها مسافر توكلت والدي لانه هو اكبر ولد عمها، فوالدي وكلني كنت انا وكيلاتي.
يعني هو الولي اصلا كان والدك الولي الشرعي؟ كان المفروض مني يبقى وليها، وهو اللي وكل والدك. هو اللي وكله. طيب خلاص ما فيش مشكلة، يعني ما فيش مشاكل.